بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكلف، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، نستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في التفسير في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وقد وصلنا في دروسنا السابقة إلى الآيات الكريمات من سورة الأنعام البادئة بالآية رقم 16 بعد 100 وما بعدها. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول الحافظ بن كثير: يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال، كما قال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم، وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فإن الخرص هو الحجر، ومنه خرص النخل وهو حجر ما عليها من التمر، وذلك كله عن قدر الله ومشيئته. يعني كون أكثر أهل الأرض من بني آدم حالهم الضلال. قال هذا كله، ذلك كله عن قدر الله ومشيئته، وهو أعلم من يضل عن سبيله فييسره لذلك، وهو أعلم بالمهتدين فييسرهم لذلك، وكل ميسر لما خلق له. وهذا من عدل الله تعالى أنه يضع الفضل في موضعه، ويضع العدل في موضعه. فمن عدله سبحانه وتعالى أن يضل من يستحق الضلال، أن يضل من يستحق الضلال وهو أعلم من يضل عن سبيله، وأن يهدي من هو محل للهداية والفضل وهو أعلم بالمهتدين. فهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وهو سبحانه وتعالى العدل الذي لا يضل. هنا في تعليق للشيخ أحمد شاكر رحمه الله صاحب عمدة التفسير، يقول: هذه الآيات وما في معناها تدمغ بالبطلان نوع الحكم الذي يخدعون به الناس، ويسمونه الديمقراطية، إذ هي حكم الأكثرية الموسومة بالضلال. هي حكم الدهماء والغوغاء. إذا أنهم يعرفونها يقول هي حكم الشعب بالشعب للشعب، فالشعب يقول هو مصدر السلطات الثلاث، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، السلطات الثلاث مصدرها الشعب كما يزعمون. والشعب سواسية في الأصوات، الضال منهم والمهتدي، العاقل والسفيه، المرأة والرجل أصواتهم سواء. فالمسألة مسألة أكثرية، مسألة أكثرية. وعلى مدى التاريخ لم تطبق هذه الديمقراطية تطبيقا يعني حقيقيا، لأن يقولون هي حكم الشعب أو الحكم الذي يرتضيه الشعب. فعن هذا الطريق الانتخابات أو يعني قطع صلتهم بالله عز وجل لا يحكمون شرع الله، بل يحكمون غير الله. أم لهم شركاء، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالسلطة التشريعية ليست مستمدة من الوحي، مستمدة من رغبات الشعوب وأصواتهم، وكذلك السلطة القضائية، وكذلك السلطة التنفيذية. بخلاف الإسلام فالسلطات الثلاث مستمدة من الوحي، من الكتاب والسنة، السلطة التشريعية والسلطة القضائية الحكم بما أنزل الله، والسلطة التنفيذية أي لا ينفذ إلا لا ينفذ إلا ما وافق حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى لو نفذ ما يخالف ذلك فالقضية معلقة حتى يحكم بها أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. ففيه فروق بين الإسلام والديمقراطية. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الله هي الاعتصام بالكتاب والسنة، طاعة الله وطاعة رسوله هي الاعتصام بالكتاب والسنة، وطاعة ولاة الأمر في طاعة الله، مقيدة بطاعة الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا حصل خلاف حصل خلاف فيرد إلى الكتاب والسنة، رد النزاع ويرد الخلاف إلى الكتاب والسنة. أما ديمقراطية فهي مسألة أصوات، مسألة تصويت، من كثرت معه الأصوات فهذا هو المحكوم به حتى وإن خالف الحق. مسألة عندهم أكثرية فقط، ولا يستمدون يعني من الوحي، بل ينازعون الله وينازعون رسوله صلى الله عليه وسلم. بينما الشورى في الإسلام لا تبحث إلا فيما لا نص فيه، في المسائل التي هي محل اجتهاد. والفارق الآخر من الديمقراطية اخترعها اليهود من أجل تمزيق السلطان، لأن اليهود أرادوا أن يركبوا الأمميين في زعمهم من سواهم، كما في البروتوكولات وفي التلمود وفي، لا يرون إلا أنهم هم شعب الله المختار ومن عداهم فهم الأمميون، ينبغي أن يسخروهم كالحمير يركبونها. لكن وجدوا أنه يقف أمامهم دون هذه الغاية دعامتان قويتان، إحداهما قوة السلطان. فإذا كان هناك سلطان قوي واجتمع الناس عليه، لا يستطيع اليهود أن يقتحموا هذه الدعامة كما كان شأن المسلمين في عزهم والحكومات القوية التي تقف في طريقهم. فهم يريدون أن ينزعوا قداسة السلطان وهيبة السلطان من نفوس الناس ويلقونها مشاعا في الشوارع بأيدي الغوغاء والعامة، فيلتقطها هؤلاء الخبثاء. وهذا ما نص عليه في بروتوكولات حكماء صهيون، وهم ليسوا حكماء بل سفهاء. وهذا مخالفة لما صح أن السلطان ظل الله في الأرض كما ورد في الأثر، ومن أهان السلطان أهانه الله. والسلطان نعمة من نعم الله جل وعلا ينعم بها على المجتمع، فإذا خلي المجتمع من سلطان وازع ماد واضطرب. وهؤلاء يريدون تمزيق هيبة السلطان وإثارة الغوغاء على سلاطينهم وعلى حكامهم، ولهذا دائما يثيرونهم بالإعلام ويثيرونهم بالدعايات الباطلة وبالتفاوض مع الرويبضة من دون أصحاب أهل الحل والعقد. الدعامة الثانية الدين الراشد، ودائما السلطان القوي المحكم لا يقوى ولا يتم أمره إلا خاصة في العرب إلا إذا كان مبنيا على الدين الراشد وهو الإسلام، وهذا التاريخ يشهد له. هناك فروق كثيرة، فروق كثيرة وقد ذكرتها في دروس أخرى، لكن مما يعني يسر أن الشيخ أحمد محمد شاكر في وقته منتبه، هو قاضي التمييز في مصر رحمه الله، منتبه لهذا التيار الخبيث، ونبهنا على أن هذه الآيات الكريمات وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يعني هل الحق مع الأكثرية أما أن الحق يدل عليه الدليل من الكتاب والسنة؟ فقد يكون الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة مع الأقلية. وقد ذكرت النزاع الذي حصل بين أبي بكر وبين الصحابة في حروب المرتدين، وأن عمر رضي الله عنه تزعم المعارضة، وجميع الصحابة ليس منهم يعني من ذكر أنه مع أبي بكر. فقال عمر: والله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. لما تذكر عمر أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال استدل بهذا على أن ما ذهب إليه أبو بكر هو الحق، لأن النبي شهد لأبي بكر بأن إيمانه لو وزن بإيمان الأمة لرجح به، ثم هو لا يتهم أبا بكر بالهوى بل يستدل بعزمه وانشراح صدره على أن ما ذهب إليه هو الحق. فلو كانت بالأصوات ما صوت مع أبي بكر أحد، لكن المسألة مسألة الحق بالدليل وما عليه الدليل، لأن أبو بكر يستدل بالدليل لما قال له عمر كيف تقاتل أناسا يعني يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أن قال إلا بحقها، قال والزكاة من حقها. فأبو بكر يستدل بهذا الدليل الذي أتى به عمر بالدليل الشرعي، والزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والنكتة العلمية هي أن هؤلاء جحدوا واجبا، قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤدي له الزكاة فما بال أبي بكر، يعني لم يظنوا أنه يجب عليهم استمرار أدائهم للزكاة حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخليفته، فجحدوا استمرار وجوب الزكاة للإمام للخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا حصل ما أو رؤية رأى أبو بكر مشروعية قتالهم، لأنهم جحدوا أمرا كان معلوما من الدين بالضرورة، وهو أنهم يؤدون الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، يؤدونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعوها في عهد أبي بكر، فكأن أمر الإسلام قطعوه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في الزكاة، وغير ذلك مما استحقوا أن يوصفوا بالمرتدين. ولهذا يقال حروب الردة أو حروب المرتدين. أنا أبو أنس يعيد لنا هذا المقرأ القصير على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مختصر عنه، يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال، كما قال تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم، وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فإن الخرص هو الحجر، ومنه خرص النخل.
هو الحجر، الخرص هو الحجر ومنه خرص النخل، يعني حينما النخل يشتد أو يبدو صلاح ثمره يبعث الإمام ساعيا يخرص النخل. كم يعني كم تقدر ثمرته بالكيل أو بالوزن، حتى تخرج الزكاة على قدر ما أثمر، لأن الزكاة فيما سقي بمؤونة كم تكون؟ نصف العشر هكذا، وما سقي بلا مؤونة يعني العشر. فحتى تخرج الزكاة كان وعلى الإمام أن يبعث ساعيا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يخلص النخل يقدره يحجره يحجره، يخرصون هو الحجر، لكن أحيانا يكون القرص موافق إذا اجتهد الخارص وتجرد من الهوى، وأحيانا يكون الخرص يعني غير موافق. وهؤلاء أكثر ما يسيرون عليه هو الخرص، هو الظن الذي لا دليل معه. ومفهوم هذا أن من اعتصم بالكتاب والسنة أنه يحكم حكما يقينيا لا يتطرق إليه احتمال الخطأ. نعم. وإنهم لا يخصون يعني يحكمون بغير دليل واضح.
وهو حجر ما عليها من التمر، وذلك كله عن قدر الله ومشيئته، وهو أعلم من يضل عن سبيله فييسره لذلك، وهو أعلم بالمهتدين فييسرهم لذلك، وكل ميسر لما خلق له.
وكل ميسر لما خلق له. نعم. الله سبحانه وتعالى عدل يضع الأمور في مواضعها لا يظلم أحدا، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. اقرأ لنا ما بعده.
قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مختصر عنه: هذا إباحة من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه، ومفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه، كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب وغيرها، ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه وقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي قد بين لكم ما حرمه عليكم ووضحه. وقرأ بعضهم فصل بالتشديد، وقرأ آخرون بالتخفيف، والكل بمعنى البيان والوضوح. إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا في حالة الاضطرار، فإنه يباح لكم ما وجدتم. ثم بين جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة من استحلالهم الميتات وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى، فقال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أي هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قال مجاهد: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، معصيته في السر والعلانية. وفي رواية عنه: هو ما ينوي مما هو عامل. وقال قتادة: قليله وكثيره، وسره وعلانيته. وقال السدي: ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات، وباطنه الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان. وقال عكرمة:
هذه أمثلة لظاهر الإثم وباطنه، وإلا فهو أشمل، حتى يعني ما عدا ذلك الشرك الخفي والشرك الجلي هذا أعظم الإثم وأعظم الظلم. نعم. وهو أعظم المحرمات الشرك. كما أن أعظم الواجبات التوحيد، إفراد الله بالعبادة. نعم. وقال قتادة، نعم،
وقال عكرمة ظاهره نكاح ذوات المحارم، والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله.
صحيح، نعم، صحيح أن الآية عامة في يعني كل ما في كل ما كان إثما، يعني يبدأ من الشرك فما دونه. نعم.
وهي كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سواء كان ظاهرا أو خفيا فإن الله سيجزيهم عليه. وروى ابن أبي حاتم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإثم فقال: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
نعم، الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم، هذا يعني قول من أوتي جوامع الكلم، اللهم صل وسلم عليه، كيف تسأل عن البر؟ قال: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. لأن الفطرة، الفطرة يعني سليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق، واقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيعني ما خالف الفطرة يحيك في الصدر ويكره أن يطلع الناس عليه.
قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
شياطين الجن وشياطين الإنس يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يأتي نوع المجادلة، نعم، لعله يأتي نوع المجادلة. نعم، استدل بهذه
الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها ولو كان الذابح مسلما. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء متروك التسمية عمدا أو سهوا، وهو مروي عن ابن عمر ونافع مولاه والشعبي وابن سيرين، وهو رواية عن مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري. واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية وبقوله في آية الصيد: فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. ثم قد أكد في هذه الآية بقوله: وإنه لفسق، والضمير قيل عائد على الأكل وقيل عائد على الذبح لغير الله. وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديثي علي بن حاتم وأبي ثعلبة: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليه، وهما في الصحيحين. وحديث رافع بن خديج رضي الله عنه: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، وهو في الصحيحين أيضا. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، رواه مسلم. وحديث جندب بن سفيان البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، أخرجاه. وعن عائشة رضي الله عنها أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قال: سموا عليه اسم الله وكلوا.
وهذا دليل على أن ما يجلى في أسواق المسلمين سم الله يعني عليه وكل، خاصة إذا يعني في هذه البلاد لأنه فيها حكومة وفيها، وهذا مسؤولية وزارة التجارة ومسؤولية المسؤولين أنهم لا يوردون يعني لحما ذبح على غير الطريقة الشرعية، فكل ما ورد في الأسواق يعني أسواق المسلمين التي يعني مثل هذه البلاد فيه رقابة وفيه حكومة لا تشكك ولا توسوس، سم الله وكل، مثل هذه المعلبات اللي يعني تباع في الأسواق، هذا مثل يعني ما سئل عنه من ذبائح الأعراب التي تجلب في سوق المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعراب يذبحون ويجلبون اللحم، فكان الحكم أن يسمي الله ويأكل ولا يتبع الوسوسة. قال سموا الله، سموا عليه اسم الله وكلوا. شوف كيف، هذا سؤال جيد عن عائشة أن ناسا قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا عليه اسم الله وكلوا، قالت وكانوا حديثي عهد بكم، يعني قد يكونون يجهلون الحكم. هنا رواه البخاري. ووجه الدلالة،
ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل.
نعم.
لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد.
وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين
على السداد.
على السداد يعني سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، لا تبحث تقول وش عقيدك وش سويت وش، مدام مسلم على الظاهر فسددوا وقاربوا واحمله على الخير، احمله على حسن الظن، هكذا ينبغي. نعم. وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد، يعني يظن بهم السداد ويظن بهم أنهم التزموا أحكام الإسلام، يعني يحسن الظن بالمسلمين، لا الامتحان والامتحان والاختبار، وهذه فتنة، هذه فتنة، لا يصلي إلا خلف من يعلم عقيدته، ولا يأكل إلا من يعلم هل ذكر اسم الله عليه أو لا، حتى بعض وصل ببعضهم التشدد والتزمت إلى أنه إذا استضاف أو إذا نزل على قوم لا يقبل أن يذبحوهم، بل يقول أعطوني أنا أذبح. فهذا لكل حال، وهم مسلمون في الظاهر، لا ينبغي. أو تسأل تقول وش كسبك أنت، تتعامل بالربا ولا تتعامل بال يعني تكسب كسب حرام أو كذا، لا أجري أحكام المسلمين على ظاهرها وعلى السداد وظن بهم خيرا.
وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد والله أعلم. والمذهب الثاني في المسألة أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة، فإن تركت عمدا أو نسيانا لم تضر، وهذا مذهب الإمام الشافعي وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل، وهي رواية عن الإمام مالك، ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه.
لكن يكون مسلم الذابح، يعني نسي التسمية، هم هؤلاء يعني الذين يذهبون إلى أن التسمية مستحبة ليست يعني شرطا، لا يقولون إن ذبيحة المشرك حلال أو ذبيحة الكافر حلال، لا يشترطون الإسلام، ما دام مسلم فلا تشترط التسمية، هذا نعم.
وحكي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء ابن أبي رباح والله أعلم. وحمل الشافعي الآية الكريمة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق على ما ذبح لغير الله.
نعم.
كقوله تعالى
ذبيحة المشرك ذبيحة الكافر الذي يذبح يعني لمعتقده لصنمه ذبيحة من يذبح لغير الله يذبح للمسيح يذبح لل كقوله تعالى
أو فسقا أهل لغير الله به. وقال عطاء ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال ينهى عن ذبائح
كانت تذبحها
قريش عن الأوثان وينهى عن ذبائح المجوس.
كانت تذبحها قريش على الأوثان للأوثان وينهى عن ذبائح المجوس.
وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن يجعل الواو في قوله وإنه لفسق حالية أي لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا ولا يكون فسقا حتى يكون قد أهل به لغير الله.
هذا يعني بعيد شوي. أقول أن تجعل حالية وإنه لفسق صفة على ما لم يذكر اسم الله عليه أو هذا المسلك إذا كان يذبح لغير الله هو فسق. نعم.
ثم ادعى أن هذا متعين ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية خبرية على جملة فعلية طلبية وهذا ينتقد عليه بقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم فإنها عاطفة لا محالة.
فإن كانت الواو التي ادعى
أنها حالية صحيحة على ما قال امتنع عطف هذه عليها. فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره.
نعم.
وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قال من أصله والله أعلم.
المذهب الثالث
في المسألة أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر وإن تركها عمدا لم تحل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك.
الحين عندنا ثلاثة مذاهب يعني ما لم يذكر اسم الله عليه سواء عمد أو نسيان ما يؤكل ولو كان الذابح مسلم. هذا مذهب. والمذهب الثاني أن التسمية ليست شرطا وإذا كان الذابح مسلما فتحل ذبيحته ولو لم يذكر اسم الله عليها عمدا أو نسيانا يعني أن التسمية مستحبة ليست شرطا ليست واجبة. المذهب الثالث أن الذابح إذا كان مسلما فترك التسمية نسيانا تحل وإذا تركها عمدا لا تحل. أي ثلاثة مذاهب في المسألة. أي نعم. على كل حال نعم الاختلاف هذا بحسب الأدلة يعني رحمة وتحتاج المسألة إلى تأمل ودراسة وترجيح مقارنة يعني بين الأدلة. نعم.
هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوي وهو محكي عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وغيرهم. ونقل الإمام أبو الحسن
المرغيناني
في كتابه الهداية الإجماع قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدا. فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ
لمخالفة الإجماع.
وهذا الذي قاله غريب جدا وقد تقدم نقل الخلاف عن قبل الشافعي والله أعلم.
نعم.
قال ابن جرير واختلف أهل العلم في هذه الآية هل نسخ من حكمها شيء أم لا. فقال بعضهم لم ينسخ منها شيء وهي محكمة فيما عنيت به وعلى هذا قول عامة أهل العلم. وروي عن الحسن البصري وعكرمة أنهما قالا: قال الله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فنسخ واستثنى من ذلك. وقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ثم قال ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الذي قاله صحيح،
لأن ذبائح أهل الكتاب يذكرون اسم الله عليها، نعم، إذا كانوا من أهل التوحيد. أما إذا كانوا من أهل الشرك طرأ فيهم الشرك كما طرأ في بعض من ينتسب إلى المسلمين وذبحوا لغير الله، لا شك أن هذا فسق وهل لغير الله به. نعم. ومن أطلق من السلف
النسخ ها هنا فإنما أراد التخصيص، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، روى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق قال: رجل لابن عمر: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه. قال: صدق. وتلا هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وروي عن أبي
جميل
قال: كنت قاعدا عند ابن عباس رضي الله عنهما وحج المختار ابن أبي عبيد، فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس، زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: صدق. فنفر. وقلت: يقول ابن عباس صدق. فقال ابن عباس: هما وحيان، وحي الله ووحي الشيطان. ووحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ووحي الشيطان إلى أوليائه. ثم قرأ: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وقد تقدم عن إكرمة نحو هذا. وقوله ليجادلوكم، روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
المختار بن أبي عبيد متنبي، يقول متنبي كذاب وقح، قتله مصعب ابن الزبير سنة 67 من الهجرة. نعم، قد تقدم. نعم. وقوله
ليجادلوكم، روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله. فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
يعني يأكلون الميتة ويقول: هذه قتلها الله. ويجادلون، نعم، شياطين. وكذا رواه ابن جرير والبزار. نعم. وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة. نعم. أحدها
أحدها أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. نعم. الثاني أن الآية من الأنعام وهي مكية. الثالث أن هذا الحديث رواه الترمذي بلفظ: أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.
يعني ما قال أنه من اليهود، أتى ناس، نعم، يحتمل أنه غير اليهود. وقال
حسن غريب.
نعم.
وروي عن سعيد بن الجبير مرسلا. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا وقولوا له: فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال، وما ذبح الله عز وجل
بشمشريد
من ذهب يعني الميتة فهو حرام. فنزلت هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال: وإن الشياطين من فارس وأولياؤهم قريش. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم فكلوه. فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم وإسناده صحيح. وروى ابن جرير من طرق متعددة عن ابن عباس رضي الله عنهما وليس فيه ذكر اليهود، فهذا هو المحفوظ والله أعلم. وقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي حيث عزلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره، فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك. كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله،
يعني جعلوهم سلطة تشريعية، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، فبهذا اتخذوهم أربابا. نعم. وقد روى
الترمذي في تفسيرها عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ما عبدناهم، فقال بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم.
بارك الله فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد وأن يفقهنا جميعا في الدين وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.